بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، نزلنا في هذا الكتاب هو كتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للشيخ العلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب متضمن لـ200 سؤال حول الاعتقاد، يذكر السؤال والإجابة بأسلوب سهل يسير لمعرفة العبد توحيد الله عز وجل وأنواع علوم العقيدة وما يتعلق بها. وكنا تكلمنا عن بداية الأسئلة التي هي متعلقة بأسماء الله عز وجل وصفاته، توحيد الأسماء والصفات. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى تعريف هذا التوحيد وبيان أنه الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه أو وصف به أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأيضا على عكس ذلك ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى. وهذه القاعدة في توحيد أسماء الله عز وجل وصفاته، فما أثبته القرآن نثبته، وما نفاه ننفيه، وما جاء في السنة إثباته نثبته، وما نفاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه ننفيه. فالله له العلم وله السمع والبصر، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ومن أسمائه عز وجل أنه إن الله كان عليا كبيرا ولطيفا خبيرا وعليما قديرا وسميعا بصيرا وعزيزا حكيما إلى غير ذلك من الأسماء الواردة في القرآن والسنة. ومن السنة: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه. وكنا وقفنا عند السؤال 55، وهو في بيان أنواع دلالة الأسماء على أنواع دلالة الأسماء الحسنى، أو دلالة هذه الألفاظ على ماذا تدل، وما بيان ذلك. نعم، قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ومشيخنا والحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: على كم نوع دلالة الأسماء الحسنى؟ الجواب: على 3 أنواع: دلالة ما على الذات المطابقة، ودلالتها على الصفات المشتقة منها تضمنا، ودلالتها على الصفات التي
اشتقت
منها التزاما.
نعم، هنا يذكر دلالات الألفاظ. لما نأتي إلى اسم من أسماء الله عز وجل، فهذا الاسم يدل على 3 أمور، وسيأتي بيان هذه 3 الأمور. فهذه التي تسمى دلالة أسماء الله عز وجل، أو دلالة الألفاظ لأسماء الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه الرد على من يقول من الجهمية والمعتزلة أن أسماء الله لا تدل على معاني، وأن أسماء مجردة لا دلالة لها على أي معنى من المعاني، فيقولون سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وهكذا. واللغة العربية تدل على أن اللفظ والاسم إذا جاء فله دلالة، 3 دلالات: دلالة الأولى مطابقة، والثانية دلالة التضمن، والثالثة دلالة الالتزام. وهذا من أنواع الأدلة على الصفات، الأدلة على الأسماء أو استخراج الأسماء لله سبحانه وتعالى لا بد أن تكون واردة في القرآن والسنة لفظا. وأما الصفات فقد يكون ورودها لفظا، وقد يكون ورودها تضمنا، قد يكون ورودها لفظا أو تضمنا لاسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، كما سيأتي بيانه وشرح ذلك في السؤال الذي يليه. نعم.
قال رحمه الله: سؤال: ما مثال ذلك؟ الجواب: مثال ذلك اسمه تعالى الرحمن الرحيم، يدل على ذات المسمى وهو الله عز وجل المطابقة، وعلى الصفة المشتق منها وهي الرحمة تضمنا، وعلى غيرها من الصفات التي لم تشتق منها كالحياة والقدرة التزاما، وهكذا سائر أسمائه، وذلك بخلاف المخلوق، فقد يسمى حكيماً وهو جاهلٌ، وحكماً وهو ظالمٌ، وعزيزاً وهو ذليلٌ، وشريفاً وهو وضيعٌ، وكريماً وهو لئيم، وصالحاً وهو طالح، وسعيداً وهو شقي، وأسداً وحنظلةً وعلقمة، وليس كذلك. فسبحان الله وبحمده هو كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به خلقه.
هنا بيّن المثال الواضح في معنى دلالة الأسماء الحسنى، إذ إنه إذا جاء اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى دل ذلك على ثلاثة أمور. فمثلا اسم الله الرحمن، هذا الاسم كما في قوله عز وجل الرحمن الرحيم، فهذا الاسم الرحمن له ثلاثة دلالات. الدلالة الأولى وهي دلالة المطابقة، دلالة المطابقة تكون على الله وعلى الاسم، ودلالة التضمن يكون على ما تضمنه هذا الاسم من الصفة، على ما تضمنه هذا الاسم من الصفة. ودلالة الالتزام هي على ما كان لازما لله من الصفات الأخرى المقترنة بهذه الصفة. مثال ذلك الرحمن يدل على الله وعلى اسم الرحمن مطابقة، ويدل على صفة الرحمة تضمنا، والرحمن لا يكون رحمانا وصاحب رحمة إلا إذا كان حيا وقادرا سميعا بصيرا، فهذه دل عليها اسم الرحمن التزاما. فإذا المطابقة والتضمن في نفس معاني الاسم، في نفس معاني الاسم، والالتزام في أسماء أخرى مرتبطة بهذا الاسم. مثال ذلك، مثال آخر، اسم الله عز وجل الغفور يدل على الله وعلى الغفور مطابقة، ويدل على أن الله ذو مغفرة تضمنا، ويدل على أن الله على أن الله عليم وحي حكيم، كلها من باب دلالة الالتزام. فأسماء الله عز وجل لكونها حسنى لا بد أن توجد فيها هذه الدلالات الثلاث، بخلاف أسماء المخلوق فقد تكون أعلاما بدون أوصاف. أما أسماء الله عز وجل فالعلمية والوصفية مجتمعة فيها، لذلك كان من قواعد الأسماء الحسنى أن أسماء الله أعلام وأوصاف، بخلاف أسماء المخلوقين فقد تكون أعلاما وليس لها الوصف. فأسماء الله أعلام وأوصاف، اسم الله الرحمن وله صفة الرحمة، لكن قد يكون مخلوق اسمه حكيم وهو من أجهل الناس، وقد يكون مخلوق اسمه عزيز وهو من أذل الناس، فليس هناك ارتباط ولازم بين العلمية والوصفية في المخلوق. أما في أسماء الله عز وجل فمن لازم كونها حسنى أنها أعلام وأوصاف ولها ثلاثة دلالات تطابقا وتضمنا والتزاما. نعم.
قال رحمه الله: سؤال: على كم قسم دلالة الأسماء الحسنى من جهة التضمن؟ الجواب: هي على أربعة أقسام. الأول: الاسم العلمي المتضمن لجميع معاني الأسماء الحسنى وهو الله، ولهذا تأتي الأسماء جميعها صفات له، كقوله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور ونحو ذلك، ولم تأتي هو قط تابعا لغيره من الأسماء، الثاني: ما يتضمن صفة ذات الله عز وجل كاسمه تعالى السميع المتضمن سمعه الواسع جميع الأصوات سواء عنده سرها وعلانيتها، واسمه البصير المتضمن بصره النافذ في جميع المبصرات سواء دقيقها وجليها، واسمه العظيم المتضمن علمه
العليم العليم،
واسمه العليم المتضمن علمه المحيط الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، واسمه القدير المتضمن قدرته على كل شيء إيجادا وإعداما وغير ذلك. الثالث ما يتضمن صفة فعل الله كالخالق الرازق البارئ المصور وغير ذلك. الرابع ما يتضمن تنزهه تعالى وتقدسه عن جميع النقائص كالقدوس السلام.
هنا بين أن دلالة التضمن وهي الدلالة الثانية لأسماء الله عز وجل تأتي على أنواع، فبعض الأسماء أو جميع الأسماء تدل تضمنا على لفظ الله، لذلك دائما يبتدأ بذكر أو أن دائما إذا ذكر الله تذكر الأسماء بعده ولا تذكر الأسماء ويكون بينها اسم الله أو في وسطها أو في آخرها، تكون الأسماء تابعة لله سبحانه وتعالى وتابعة لاسم الله عز وجل. لذلك نقول مثلا الرحمن دل تضمنا على اسم الله. وهناك من الأسماء ما يدخل فيها صفة ذات كاسم البصير من صفاته الذاتية أنه يبصر، ومن صفاته الذاتية العليم أنه ذو علم، ومن صفاته الذاتية أنه ذو قدرة. وسيأتي الفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية. والنوع الثالث ما تضمن فعل من أفعال الله عز وجل، مثل اسم الخالق تضمن على فعل الخلق، والرازق تضمن على فعل الرزق، والبارئ تضمن على فعل أنه يبرع المخلوقات سبحانه وتعالى وينشئها من العدم. والرابع ما تضمن التنزيه من أسماء الله، ما يتضمن التنزيه مثل السلام أي السالم من جميع النقائص، والقدوس بمعنى المنزه عن جميع العيوب والنقائص. فهذه أسماء تدل على التنزيه، هذه الأسماء لله عز وجل تدل على التنزيه. نعم.
قال رحمه الله: سؤال: كم أقسام الأسماء الحسنى من جهة إطلاقها على الله عز وجل؟ الجواب: منها ما يطلق على الله مفردا أو مع غيره، وهو ما يتضمن صفة الكمال بأي إطلاق كالحي القيوم الأحد الصمد ونحو ذلك، ومنها ما لا يطلق على الله إلا مع مقابله، وهو ما إذا أفرد أوهم نقصا كالضار النافع والخافض الرافع والمعطي المانع والمعز المذل ونحو ذلك، فلا يجوز إطلاق الضار ولا الخافض ولا المانع ولا المذل كل على انفراده، ولم يطلق قط شيء منها في الوحي كذلك لا في الكتاب ولا في السنة. ومن ذلك اسمه تعالى المنتقم لم يطلق في القرآن إلا مع متعلقه كقوله تعالى: إنا من المجرمين منتقمون، أو بإضافة ذو إلى الصفة المشتق منها كقوله تعالى: والله عزيز ذو انتقام.
مما ينبغي أن يراعى في أسماء الله عز وجل وإطلاقها على الله سبحانه وتعالى أن نطلقها كما أطلقها القرآن. ومن هنا قال أهل العلم: أسماء الله عز وجل أنواع، منها ما يطلق لوحده كما أطلقه القرآن، ومنها ما يسمى بالأسماء المقترنة بعضها ببعض، فهذه لا تطلق على الله إلا كما أطلقها القرآن مقترن بعضها ببعض. وسبب ذلك أن الاسم أحيانا إذا أفرد أوهم نقصا، فإذا أضيف له الاسم الآخر دل على الكمال، وهذا كله داخل في كون أسماء الله عز وجل كلها حسنى، أي لا دلالة فيها على نقص بأي وجه من الوجوه. فمن أوجه دلالة بعض الأسماء على النقص إطلاقها على الله على الوجه الذي لم يطلقها القرآن، لكونها مقترنة بعضها ببعض. ذكر على ذلك أمثلة مثل الضار النافع، وإن كانت هذه الأسماء لم ترد في النص، فلا يصح أن يقال إن الله الضار، لأن الله عنده الصفة المقابلة وهي النفع، ولا يقال إن الله نافع فقط، لا بد أن يضاف لها أنه يملك الضر والنفع. وكذلك الخافض، يعني يخفض أهل المعاصي وأهل الكفر ويرفع أهل الإيمان، فهاتان الصفتان يقترن بعضها ببعض. أيضا معطي، الله يعطي ويمنع سبحانه وتعالى، فاقترنت هاتان الصفتان ببعضهما. فذكر أحد هذين الاسمين دون الآخر يوهم النقص، لذلك لا يطلق إلا كما يطلق أو جاء إطلاقه في القرآن. وكذلك هناك بعض الأفعال لله سبحانه وتعالى جاءت على وجه الفعل والصفة لا يؤخذ منها اسم، لأن أخذ الاسم منها يورث أو قد يفهم منه النقص، فلا تطلق على الله سبحانه وتعالى، أو لا يؤخذ من الأفعال أو الصفات أسماء لله سبحانه وتعالى، بل تأتي إطلاقها كما أطلقها القرآن. فأحيانا يأتي في القرآن والسنة وصف الله عز وجل ببعض الأوصاف من جهة المقابلة، فقال سبحانه وتعالى إنا من المجرمين منتقمون، فلا يقال ولا يصح أن تقول من أسماء الله المنتقم. من هنا يخطئ بعض من يدعو الله عز وجل فيقول مثلا يا منتقم انتقم لي، هذا لا يجوز، لأن المنتقم ما جاء هكذا اسما في القرآن، وإنما جاء على هيئة الفعل والصفة، فقال إنا من المجرمين منتقمون، فالله ينتقم من أهل الإجرام. وكما جاء أيضا في قوله ويمكرون ويمكر الله، جاء على وجه المقابلة بمكر أهل الكفر وأهل النفاق، فلا يقال إن الله لا يقال إن الله إنا من المجرمين منتقمون ماكر، ولا يقال أيضا إن الله مستهزئ، وهكذا لا يستخرج من الاسم أو من الصفة أو الفعل اسما، وهذا من قواعد الأسماء الحسنى. نعم.
قال رحمه الله تقدم أن صفات الله تعالى منها ذاتية وفعلية، فما مثال صفات الذات من الكتاب؟ مثال مثل قوله تعالى بل يداه مبسوطتان كل شيء هالك إلا وجهه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ولتصنع على عيني أبصر به وأسمع إنني معكما أسمع وأرى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وكلم الله موسى تكليما وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين وغير ذلك.
نعم، مر في السؤال الماضي في قضية التضمن أن أسماء الله عز وجل منها ذاتية ومنها فعلية، وما ضابط ذلك؟ الأسماء الذاتية أو الصفات الذاتية هي الصفات اللازمة لله سبحانه وتعالى، لا علاقة لها بالمشيئة. وأما الصفات الفعلية فهي المقترنة بالمشيئة، متى ما شاء الله فعلها ومتى ما شاء الله لم يفعلها. وأما الصفات الذاتية فكثيرة في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر جملة من الصفات الذاتية، ومنها الصفات الخبرية، الخبرية التي جاء أو لا يدل عليها العقل وإنما يدل عليها القرآن أو السنة الشرع، ومن نصوص من الصفات ما دل عليها الشرع والعقل جميعا. فمن الصفات الله عز وجل الذاتية الخبرية أن له يدين، فنثبت اليدين لله عز وجل كما جاء في نصوص القرآن والسنة، وهذا من صفات الله الذاتية، ولا نؤولها بالنعمة ولا بالقدرة ولا بغيرها، فهذا من تأويل الأشاعرة ومن تأويل أهل الكلام، وهو حرف لصفات الله عز وجل عما دلت عليه. فالله له يدين، وكذلك كل شيء هالك إلا وجهه، نثبت لله الوجه، ويبقى وجه ربك، نثبت لله أيضا الوجه، ولتصنع على عيني، ونثبت لله العينين، أبصر به وأسمع، صفة البصير أو اسم البصير، والسمع والسميع، وصفة البصر والسمع، يعلم ما بين أيديهم، صفة العلم، صفة ذاتية. كلم الله موسى، بقية الآيات في صفة الكلام. كلم الله موسى تكليما، وإذ نادى ربك موسى، النداء، جميع آيات النداء تدل على أن الله عز وجل متصف بصفة الكلام. كل آية نداء وكل آية فيها قال هي من الأدلة على إثبات صفة الكلام للمولى سبحانه وتعالى. وصفة الكلام أهل العلم يقولون هي من الصفات التي جمعت بين كونها صفة ذاتية وصفة فعلية. فالله عز وجل من صفاته اللازمة له أنه متكلم، وسبحانه بالنظر إلى آحاد الكلام فمتى ما شاء تكلم، فشاء فتكلم بالتوراة، وشاء وتكلم بالإنجيل، وشاء وتكلم بالقرآن سبحانه وتعالى. فهذه كلها أدلة تدل على إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. وطبعا هذا كما ذكرنا هو منهج أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله عز وجل وصفاته. كل ما ثبت في القرآن والسنة يثبتونه على ظاهره كما دل عليه القرآن، لا يحكمون عقولهم وآراءهم وأهواءهم في رد نصوص القرآن والسنة وما دل عليها من الصفات. وأما في السنة، مثال صفات الذات في السنة، نعم.
سؤال: ما مثال صفات الذات من السنة؟ كقوله صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يقض ما في يمينه، وعرشه على الماء، وبيده الأخرى الفيض أو القبض، يرفع ويخفض.
إذن الحديث الأول دل على صفة ماذا؟ الصفات الذاتية، صفة الوجه له سبحانه وتعالى. والحديث الثاني دل على صفة اليدين لله عز وجل. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال: إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه.
وهذا فيه دليل على أن الله عز وجل له عينين سبحانه وتعالى. لما نزه النبي صلى الله عليه وسلم ربه عن العور كما هو حال الدجال، دل على أن الله له عينين سبحانه وتعالى. نعم.
وفي حديث الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب.
صفة القدرة ذاتية، وصفة العلم أيضا ذاتية. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا قريبا. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي.
وهنا صفة الكلام وهي ذاتية فعلية مثل ما ذكرنا. نعم.
وفي حديث البعث يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول لبيك. الحديث وأحاديث كلام الله لعباده في الموقف وكلامه لأهل الجنة وغير ذلك مما لا يحصى.
نعم، هذه كلها أدلة كثيرة تدل على أن الله متصف بالكلام. وهؤلاء الأشاعرة وغيرهم الجهمية ينفون صفة الكلام عن الله عز وجل. منهم من يقول إن هذا القرآن مخلوق وأن الله لا يتكلم، بل لما كلم موسى خلق الكلام في الشجرة، فالشجرة هي التي تكلمت، ويقولون هذا القرآن بين أيدينا هو مخلوق كما يصرح المعتزلة والجهمية، أو يقولون هذا الكلام هذا القرآن عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله، وهذا أيضا معتقد باطل، بل القرآن هو كلام الله حقيقة. والله عز وجل تكلم بحرف وصوت، وكلامه بمشيئة. وأهل العلم يقولون آيات النداء تدل على أن كلام الله بحرف وصوت، لأن النداء لا يكون إلا بصوت، كما جاء نصا في قوله عليه الصلاة والسلام فيناديهم بصوت. وآيات التي والأحاديث التي فيها قال الله دلالة على إثبات أن كلام الله بمشيئة، فالله عز وجل شاء فقال في هذا الموضع كذا وكذا. يا آدم، يقول الله تعالى يا آدم، فكلامه هنا بمشيئة. نعم.
ما مثال صفات الأفعال من الكتاب، مثل قوله تعالى ثم استوى إلى السماء، وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وقوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديك، وقوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، قوله تعالى إن الله يفعل ما يشاء، وغيرها من الآيات.
هذه الأفعال لله عز وجل كونها بمشيئة، كونها فعلية لأنها اقترنت بالمشيئة. وما أمثلة ذلك؟ صفة الاستواء، وهذه من الفروق بين صفة العلو وصفة الاستواء. أما صفة العلو فهي صفة ذاتية، وصفة الاستواء صفة فعلية. ومن الفروق أيضا بينهما أن صفة العلو دل عليها الشرع والعقل، وصفة الاستواء دل عليها الشرع، فهي صفة خبرية، صفة خبرية. من النصوص أو من صفات الله عز وجل التي أيضا حصلت فيها المعارك بين أهل السنة والمتكلمين إثبات علو الله عز وجل. فمن الكفر اعتقاد أن الله في كل مكان، أو أن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا يمينه ولا شماله كما يقول المتكلمون. فقد دلت النصوص الشرعية في أدلة كثيرة تتجاوز الآلاف على أن الله عز وجل في السماء مستوى على عرشه، الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إلى غير ذلك من أدلة العلو لله عز وجل. وهذه ستأتي أيضا في سؤال خاص. قال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، صفة الإتيان لله عز وجل، متى ما شاء أتى سبحانه وتعالى، فيأتي يوم الفصل ويوم القيامة. وقوله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته، الصفة الفعلية هنا صفة ماذا؟ صفة القبض. أما صفة اليدين فمر معنا أنها صفة ذاتية. ما منعك أن تسجد لما خلقت، صفة الخلق. وكتبنا له في الألواح من كل شيء الكتابة، فلما تجلى، صفة التجلي. إن الله يفعل ما يشاء، فأفعال الله عز وجل بمشيئة. ومثال ذلك في السنة. نعم.
قال رحمه الله ما مثال صفات الأفعال من السنة؟ الجواب مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر.
وهذا دليل على صفة النزول، فالله عز وجل ينزل، وهذا من صفاته الفعلية، متى ما شاء كيف ما شاء سبحانه وتعالى. ثبت في النصوص أنه ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر فينادي عباده، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، إلى أن يطلع الفجر. فهذا من أدلة صفة النزول لله عز وجل، وهي صفة فعلية. قال فيأتيهم في صورته التي يعرفون، صفة الإتيان، هذه صفة فعلية. نعم. أما الصورة، قال الصورة هنا من صفات الذات، الله عز وجل له صورة كما في هذا الحديث، الله أعلم بكيفيتها، إذ صفات الله جميعا نؤمن بها ونعرف معناها لكننا نجهل كيفيتها، إذ كيفيتها لا يعلمها إلا الله. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا. الحديث ونعني بصفة الفعل هنا الإتيان للصورة، فافهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك. الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه أن رحمتي تغلب غضبي. وفي حديث احتجاج آدم وموسى فقال آدم: يا موسى إن الله اصطفاك بكلامه وخط لك التوراة بيده. فكلامه تعالى ويده صفة ذات، وتكلمه صفة ذات وفعل معا، وخطه التوراة صفة فعل.
هنا جاء التفصيل في هذا الحديث من الشيخ رحمه الله تعالى، قال كلامه تعالى ويده صفتا ذات، وأما التكلم فصفة ذات وفعل. وهذا ما أشرنا إليه، أن صفة الكلام الحمد لله، قال أما الخط فهو صفة فعل، والله عز وجل خط التوراة بيده، خط التوراة بيده. وسبحانه وتعالى ورد في بعض الآثار أنه خلق أو فعل بعض الأشياء بيده سبحانه وتعالى، كما جاء عن ابن عمر ثبت عنه أنه قال: خلق الله أربعة أشياء بيده، خلق الله أربعة أشياء بيده، قال: العرش والقلم وآدم وجنة عدن. خلق الله أربعة أشياء بيده: العرش والقلم وآدم وجنة عدن. ثم قال لسائر الخلق: كن فكان. وهذا رواه الطبري والدارمي والآجري والبيهقي وغيرهم بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وهذا يدل على أن على إثبات صفة اليد واليدين لله عز وجل، لأنه لو قلنا كما يقول المتكلمون يقولون إن معنى اليد القدرة، قلنا إذن ما ميزة هذه الأشياء الأربع؟ وبماذا اختص الله آدم؟ سلب هؤلاء الميزة التي امتاز بها آدم عن سائر الخلق، إذ إن الله عز وجل خلق جميع الأشياء بقدرته، فلماذا خص آدم بأنه خلقه بيده؟ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ إذ لو كان الخلق لو كان اليد معناها القدرة لكان إبليس قال: وأنا أيضا خلقتني بقدرتك، والملائكة أيضا خلقوا بقدرة الله. لكن ما الذي ميز آدم؟ الذي ميز آدم أن الله خلقه بيده، فدل على أن اليد معناها ما يتبادر إلى الذهن، لكنها يد تليق بجلال الله وكماله وجماله سبحانه وتعالى، سحاء الليل والنهار لا تغيضها نافقة، يقبض يوم القيامة الأرض والسماوات بيمينه، فهي يد لا تشابه أيدي المخلوقين. نعم.
قال رحمه الله: سؤال: هل يشتق من كل صفات الأفعال أسماء أم أسماء الله كلها توقيفية؟ الجواب: لا، بل أسماء الله تعالى كلها توقيفية، لا يسمى إلا بما سمى به نفسه في كتابه، لا يسمى إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو أطلقه عليه رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل فعل أطلقه الله تعالى على نفسه مطلقا، ولا كلها يشتق منها أسماء، بل منها ما وصف به نفسه مطلقا، كقوله تعالى: الله الذي خلق.
أرجع شوي. وكل فعل
وكل فعل أطلقه الله تعالى على نفسه مطلقا ولا كلها يشتق منها أسماء بل منها ما وصف
عندنا. وكل فعل أطلقه الله تعالى على نفسه فهو فيما أطلق فيه مدح وكمال، ولكن ليس كلها وصف الله به نفسه مطلقا، هذا ولا كلها يشتق منها أسماء. نعم.
بل منها ما وصف به نفسه مطلقا كقوله تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. وسمى نفسه الخالق الرازق المحيي المميت المدبر. ومنها أفعال أطلقها الله تعالى على نفسه على سبيل الجزاء والمقابلة، وهي فيما سيقت له مدح وكمال، كقوله تعالى: يخادعون الله وهو خادعهم، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. نسوا الله فنسيهم. ولكن لا يجوز إطلاقها على الله في غير ما سيقت فيه من الآيات، فلا يقال إنه تعالى يمكر ويخادع ويستهزئ ونحو ذلك، وكذا لا يقال ماكر مخادع مستهزئ، ولا يقوله مسلم ولا عاقل، فإن الله عز وجل لم يصف نفسه بالمكر والكيد والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق، وقد علم أن المجازاة على ذلك بالعدل حسنة من المخلوق، فكيف من الخلاق العليم العدل الحكيم؟
هذا ما ذكرناه سابقا، أن القاعدة في الأسماء أنها توقيفية، فالاسم يؤخذ من القرآن أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من القواعد التي ذكرناه في ضوابط أسماء الله عز وجل. وذكرنا كلام شيخ الإسلام تيمية أن أسماء الله عز وجل لها ثلاث ضوابط، لها ثلاثة ضوابط. الضابط الأول كونها حسنى، والثاني أنها توقيفية. ما أنها توقيفية؟ أي نقف في إثباتها على النصوص من القرآن والسنة. الضابط الثالث أنه يدعى بها، كما في قوله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فذكر الحسنى وذكر الدعاء بها، والتوقيفية في قوله ولله، فقوله لله دل على أنها من الله وتستفاد من النصوص الشرعية. فإذا هذا هو الضابط في أسماء الله عز وجل. أما أفعال الله سبحانه وتعالى ما يطلقه على نفسه من الصفات والأفعال، فهناك ما يأتي إطلاقه يأتي على وجه الإطلاق والعموم دون تقييد، فهذه جاءت النصوص في أخذ أسماء منها. وهناك أفعال أطلقت على وجه معين، وهذا الوجه جاء على وجه الجزاء والمقابلة، فمن هذا الوجه كان الإطلاق ليس فيه نقص بأي وجه من الوجوه، كان الإطلاق كمالا لكونها جاءت على هذه الصفة وهي المقابلة والمجازات. مما أطلق على الله مطلقا، والإطلاق هنا لا يفيد النقص ولا يوهم النقص: الله الذي خلقكم، لذلك جاء في النصوص إن الله خالق، رزقكم رزاق، يميتكم مميت، يحييكم المحيي. هناك أفعال أطلقت على سبيل الجزاء والمقابل مثل ما ذكرنا سابقا، وهي فعل المكر والخداع والنسيان، فلا يقال إن الله لا يستخرج من هذه فعل على وجه الإطلاق، فلا نقول إن الله يمكر وينسى ويخدع، فهذا الإطلاق على هذا الوجه نقص لله سبحانه وتعالى فلا يجوز. أو أن نأخذ منها أسماء، فلا نقال إن الله خادع أو ماكر أو ناسي أو مستهزئ، هذا ما جاء إطلاقه في النصوص. فإذا تطلق على الله على وجه الكمال، وهي كما في النصوص الشرعية على وجه المقابلة والمجازات، ويمكرون ويمكر الله، يخادعون الله وهو خادعهم، نسوا الله فنسيهم. نعم.
قال رحمه الله: ماذا يتضمن اسمه الأعلى وما في معناه كالظاهر والقاهر والمتعالي؟ الجواب: يتضمن اسمه العلي الأعلى الصفة المشتق منها، وهي ثبوت العلو له عز وجل بجميع معانيه، علو فوقيته تعالى على عرشه، عالٍ على جميع خلقه، بائن منهم، رقيب عليهم، يعلم ما هم عليه، قد أحاط بكل شيء علما، لا تخفى عليه منهم خافية، وعلو قهره فلا مغالب له، ولا منازع، ولا مضاد، ولا ممانع، بل كل شيء خاضع لعظمته، ذليل لعزته، مستكين لكبريائه، تحت تصرفه وقهره، لا خروج من قبضته، وعلو شأنه، فجميع صفات الكمال له ثابتة، وجميع النقائص عنه منتفية عز وجل وتبارك وتعالى، وجميع هذه المعاني للعلوم متلازمة، لا ينفك معنى منها عن الآخر.
هنا يبين أن صفة العلو لله عز وجل متضمنة لثلاثة أمور. صفات العلو أو صفة العلو متضمنة لثلاثة أنواع من العلو: علو الذات، وعلو القهر، وعلو القدر. وكلها دلت عليها النصوص ويجب الإيمان بها جميعا ولا ينفك بعضها عن بعض. فعلو الذات أي أن الله في ذاته في العلو في السماء مستو على عرشه سبحانه وتعالى، وأدلة ذلك كثيرة من القرآن والسنة كما سيأتي بيانه، بل أدلة ذلك أكثر من أن تحصى. يا قومنا والله إن لقولنا ألفا تدل عليه بل ألفان. فنصوص علو الله عز وجل الدالة على علوه بذاته فوق عرشه في السماء أدلة كثيرة من القرآن والسنة، وسيأتي ذكر الشيخ بجملة من الأدلة على ذلك. وعلو القهر أن الله عز وجل وهو القاهر فوق عباده، فالله لا مغالب له ولا منازع ولا مضاد ولا ممانع له سبحانه وتعالى، فهو القاهر لجميع خلقه وعباده، فهو القوي وهو الغني، وكل شيء تحت تصرفه. والنوع الثالث علو الشأن، وهو أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال كلها ومنزه عن جميع النقائص سبحانه وتعالى، وكلها كما ذكر الشيخ بعضها مرتبط ببعض. نعم.
قال رحمه الله: ما دليل الفوقية من الكتاب؟ الجواب: الأدلة الصريحة عليه لا تعد ولا تحصى، فمنها هذه الأسماء وما في معناها، ومنها قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، في سبعة مواضع من القرآن، ومنها قوله تعالى: أأمنتم من في السماء، الآيتين، ومنها قوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، ومنها قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه، وغير ذلك كثير.
الأدلة على علو الله عز وجل من القرآن كثيرة. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى ذكر أن أدلة العلو أو أنواع أدلة العلو في الشرع أو في القرآن جاءت على 20 نوعا، 20 نوع وليس 20 دليل، وكل نوع تحته مئات الأدلة. وابن القيم رحمه الله تعالى عدد ذلك أيضا في النونية، وزاد عليها نوعا آخر فأصبحت 21 نوعا، كلها تدل على علو الله سبحانه وتعالى. وهذه الأدلة التي ذكرها داخلة في هذه الأنواع. قوله: الرحمن على العرش استوى، فقال من أنواع الأدلة الآيات التي فيها أنه استوى. آمنتم من في السماء، الآيات التي فيها أن الله في السماء. الآيتين، يعني أأمنتم من في السماء أم أمنتم من في السماء، الآية التي تليها. وكذلك قال: يخافون ربهم من فوقهم، الآيات التي فيها إثبات الفوقية، هذا نوع. إليه يصعد الكلم الطيب، صعود الأشياء إليه ونزولها منه،
فهذه من أدلة الفوقية، أدلة العلو، عروج الملائكة ونزولها من أدلة العلو. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، نزول الأشياء منه من أدلة العلو. يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، صعود الأشياء إليه من أدلة العلو. الله عز وجل رفع موسى، رفع عيسى عليه السلام، وما مات وما صلب وما قتل، وينزل في آخر الزمان كما هو معتقد أهل السنة وأهل الإسلام، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة في الدلالة على علو الله سبحانه وتعالى من السنة. نعم.
قال رحمه الله: ما دليل ذلك من السنة؟ الجواب: أدلته من السنة كثيرة لا تحصى، منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعاد: والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه.
هذا الحديث يعني فيه كلام كثير، أكثر أهل العلم على تضعيفه، على تضعيفه، يعني سمى حديث الأوعال. نعم.
وقوله لسعد رضي الله عنه في قصة حريرة: لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبعة أرتعة،
يعني سبع سماوات. هذا صريح الدلالة على أن الله فوق السماء السابعة. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة.
فقال: اعتقها فإنها مؤمنة. وهذا نص على إثبات الإيمان لهذه الجارية لكونها شهدت في علو الله سبحانه وتعالى، وشهدت النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وهذا من يعني من أعظم الأدلة التي هي قاصمة ظهر لهؤلاء المعطلة لعلو الله عز وجل من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم، يبغضون هذا الحديث بغضا شديدا ويضعفونه. الحديث في صحيح مسلم، والذي يسمى إمام مسلم بإسناد صحيح، فلا جدال ونقاش في صحته. لذلك هم يبدعون السؤال بأين الله، قل لا يجوز السؤال عن الله بأين، وهذا من الافتراء على رسول الله وعلى دين الإسلام. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي سأل أين الله، فكيف يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤالا محرما ويقول لا يجوز الإشارة إلى السماء عند ذكر الله، وقالوا حق لأصبع أن تشير إلى السماء أن تقطع، والذي أشار إلى السماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اللهم هل بلغت، اللهم اشهد، يشير بيده إلى السماء ثم ينكتها في الأرض، اللهم هل بلغت، اللهم اشهد. هذا كله أدلة على صحة عقيدة أهل السنة وأنها مستقات من نصوص القرآن والسنة، بخلاف هؤلاء فعقيدتهم استقوها من آرائهم وعقولهم ومن مذاهب الفلاسفة والملحدين واليهود والنصارى. نعم.
وأحاديث معراج النبي صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث تعاقب الملائكة: ثم يعرض الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم، الحديث.
وهذا من أعظم الأدلة على علو الله. أين صعد رسول الله وأين عرج به؟ إلى السماء، تجاوز السماوات إلى أن وصل إلى السماء السابعة وكلم الله عز وجل. هذا من أصرح الأدلة على أن الله مستوى على عرشه سبحانه وتعالى. فإذا جاءوا إلى الصفات أنكروا أن الله عز وجل، تجاوا إلى حديث المعراج يحتفلون به، يبتدعون البدع لأجل الاحتفال بالإسراء والمعراج، ثم إذا قيل لهم ماذا يدل عليه، أليس لم يصعد الرسول إلى السماء أن الله في السماء، أنكروا علو الله عز وجل. فإذن لماذا تحتفلون ولماذا تبتدعون وأنتم لا تؤمنون أصلا؟ فأهل السنة يعني نصوا على كما تعرفون بدعية هذه الاحتفالات، ويؤمنون بالمعراج والإسراء أعظم الإيمان ومن أعظم الأدلة التي دل عليها حديث المعراج، إثبات علو الله سبحانه وتعالى وإثبات كلامه عز وجل وأنه تكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعد تمرة من كسب طيب ولا يصعد ولا يصعد إلا إلى الله إلا الطيب.
ولا يصعد إلى الله.
ولا يصعد إلى الله إلا الطيب. الحديث
دليل على الصعود الأشياء إليه. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الوحي: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان. الحديث
قال في السماء، هذا الدليل العلو، وأيضا هذا من أدلة اتصاف الله عز وجل بصفة الكلام. نعم.
وغير ذلك، وقد أقر بذلك جميع المخلوقات إلا الجهمية.
إلا الجهمية وأتباعهم، الجهم بن صفوان وأتباعه من المعتزلة والأشاعرة، وهؤلاء كلهم يدخلون في عموم الجهمية. الجهمية كما قسمها شيخ الإسلام ثلاثة أصناف: جهمية أتباع الجهم وهم أكفرهم وأجمع العلم على كفرهم، ويدخل في الجهمية المعتزلة، ويدخل في الجهمية أيضا الأشاعرة، يدخل فيهم الأشاعرة. قال: وغير ذلك كثير، الأدلة على علو الله عز وجل كثير. ومن أوسع الكتب التي جمعت الأدلة في علو الله عز وجل كتاب الإمام الذهبي رحمه الله، العلو للعلي الغفار، واختصره الشيخ الألباني واستخرج منه الصحيح. وكذلك كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى جمع الأدلة الكثيرة، ويحسن بطالب العلم قراءته، وهو اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو الجهمية والمعطلة، أو المعطلة والجهمية. هذا أيضا من أوسع الكتب في إثبات علو الله عز وجل وذكر الأدلة على ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ماذا قال أئمة الدين من السلف الصالح في مسألة الاستواء؟ الجواب: قولهم بأجمعهم رحمه الله تعالى: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق والتسليم.
هذا الأثر ورد عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، وأيضا ورد عن شيخه ربيعة رحمه الله، ورد لكنه لا يصح عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها. وهذا الأثر هو قاعدة أهل السنة والجماعة، من قواعد أهل السنة والجماعة في أسماء الله عز وجل وصفاته، يؤمنون بالصفة بمعناها ويثبتونها، ويجهلون الكيفية، ويعتقدون بوجوب الإيمان به، وأن السؤال عن الصفات بكيف بدعة ولا يجوز، لأن الكيفية لا يمكن معرفتها. قال: وهكذا قولهم في جميع. نعم.
قال رحمه الله: هكذا قولهم في جميع آيات الأسماء والصفات وأحاديثها: آمنا به كل من عند ربنا، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون.
نعم، هذه في قاعدتهم كما قلت في جميع الأسماء والصفات الله عز وجل. وهذا المعنى أيضا ورد عن أبي جعفر الترمذي رحمه الله تعالى، لكنه ليس في الاستواء، وإنما ورد عنه في صفة النزول. سئل عن النزول فقال: كيف ينزل؟ أو قيل: كيف ينزل؟ قال: النزول معلوم، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، والنزول والكيف مجهول. نعم.
قال رحمه الله: ما دليل علو القهر من الكتاب؟ الجواب: أدلته كثيرة، منها قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده، وهو متضمن لعلو القهر والفوقية، وقوله تعالى: سبحانه هو الله الواحد القهار، وقوله تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، وقوله تعالى: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار، وقوله تعالى: ما من دابة إلا هو آخر بناصيتها، وقوله تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، وغير ذلك من الآيات.
نعم، هذا يعني أدلة واضحة وصريحة على أن الله قاهر لعباده سبحانه وتعالى، فهو القاهر فوق عباده، وهو الأمر كله بيده عز وجل، وهذا من إعطاء الله عز وجل قدره. نعم.
قال رحمه الله: ما دليل ذلك من السنة؟ الجواب: أدلته من السنة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ناظ في حكمه عدل في قضاءه، الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم: إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليك ولا يعز من عاديك، وغير ذلك كثير.
نعم، هذا كله أيضا أدلة على علو الله بالقهر على عباده، فكل شيء بناء الله عز وجل له فيه الحكم والتصرف والقضاء، والأمور كلها بيد الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: ما دليل علو الشأن وما الذي يجب نفيه عن الله عز وجل؟ الجواب: اعلم أن علو الشأن هو ما تضمنه اسم القدوس السلام الكبير المتعالي وما في معناها، واستلزمته جميع صفات كماله ونعوت جلاله، فتعالى في أحديته أن يكون لغيره ملك أو قسط، أو قسط منه،
يعني جزء ونصيب منه. نعم.
أو يكون عونا له أو ظهيرا أو شفيعا عنده بدون إذنه أو عليه يجير، وتعالى في عظمته وكبريائه وملكوته وجبروته على أن يكون له منازع أو مغالب أو ولي من الذل أو نصير، وتعالى في صمديته عن الصاحبة والولد والوالد والكفو والنظير، وتعالى في كماله في كمال حياته وقيومته وقدرته على الموت والسنة والنوم والتعب والإعياء، وتعالى في كمال علمه عن الغفلة والنسيان وعن عزوب مثقال ذرة من عن علمه في الأرض أو في السماء، وتعالى في كمال حكمته وحمده عن خلق شيء عبثا وعن ترك الخلق سدى بلا أمر ولا نهي ولا بعث ولا جزاء، وتعالى في كمال عدله عن أن يظلم أحدا مثقال ذرة أو أن يهدمه شيئا من حسناته، وتعالى في كمال غناه عن أن يطعم أو يرزق أو يفتقر إلى غيره في شيء، وتعالى في جميع ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم عن التعطيل والتمثيل، وسبحانه وبحمده عز وجل وتبارك وتعالى وتنزه وتقدس عن كل ما ينافي إلهيته وربوبيته وأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ونصوص الوحي من الكتاب والسنة في هذا الباب معلومة مفهومة مع كثرتها وشهرتها.
نعم، هنا ذكر رحمه الله تعالى جملة من المعاني الداخلة في علو الشأن، فالله سبحانه وتعالى له العلو المطلق في الشأن، فيثبت له كل كمال وينفى عنه كل نقص، وأسماء الله سبحانه وتعالى كلها فيها إثبات كمال الاسم ونفي ضده من النقص، وأيضا كل صفة نقص نفاها الله عز وجل عن نفسه فيها إثبات كمال الضد، وتوكل على الحي الذي لا يموت. فكما أننا نثبت لله عز وجل الأسماء الحسنى والصفات العلى، كذلك ننفي عن الله عز وجل كل نقص وكل عيب، وهذه من أصول أهل السنة والأسس في توحيد الأسماء والصفات. فتعالى في أحديته، فلا لمخلوق ملك ولا شريك ولا يعني قسط في الملك، ولا يكون عونا ولا ظهيرا لله عز وجل، وتعالى في عظمته وكبريائه، ليس له نصير ولا منازع، وتعالى في صمديته، هو الله أحد الله الصمد، ومن معاني الصمد أنه لا ولد له ولا والده، قل هو الله واحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد، فالله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. ومر معنا أننا ذكرنا أن أقوال السلف في الصمد كثيرة، ذكرها العلم جملة من تفاسيرهم للصمد، توسع فيها شيخ الإسلام تيمية في بيان تلبيس الجهمية، وقال إن تفاسير السلف أو أشهرها ثلاث: بسم الله الصمد، الصمد والذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها وترجع إليه تستعين به، والصمد والسيد الكامل في سؤدده سبحانه وتعالى، والصمد هو الذي لا جوف له لا شبيه له سبحانه وتعالى من مخلوقاته. فهذه تفاسير السلف لمعنى كلمة الصمد. وتعالى في كمال حياته وقيوميته: فالحي والقيوم مشتملة على جميع أسماء الله الحسنى، ونافية عن الله عز وجل جميع الصفات، صفات النقص والعيب. وهذا ما نص عليه شيخ الإسلام تيمية وابن القيم في بيان منزلة اسم الله الحي القيوم. قال: لأن اسم الله الحي القيوم مشتمل على جميع الأسماء الحسنى والصفات العلى. لذلك كان شيخ الإسلام تلميذه رجح أن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم، واسم الإله الأعظم اشتمل على اسم الحي والقيوم مقترنان، اسم الحي والقيوم مقترنان، إلى غير ذلك من صفات الكمال التي هي تثبت لله كل كمال وتنفي عن الله كل نقص، تنفي عن الله كل نقص. نعم، بهذا نقف ونكمل إن شاء الله الدرس القادم. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.